بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمر الشيخ عبد الله بن صالح السيد في موضوع هام جدير بالعناية دائما، وهو موضوع عمل المرأة. وقد أجاد أصحاب الفضيلة فيما بينوا وأوضحوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما سمعنا على الوجه الذي يرضيه. لا ريب أن عمل المرأة موضوع مهم كما قال المشايخ، وجدير لا يعتنى به دائما، لأن موضوع المرأة خطير بالنسبة إلى الرجال، ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الإيمان في الأغلب وكثر فيه اتباع الهوى وعرضت فيه الفتنة بالنساء بتبرجهن وقلة حياء الكثير منهن وتعرضهن لكل ما يثير الفتن إلا من رحم الله. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا أمر واقع، لأن الله جعل في قلوب الرجال الميل إلى النساء، وجعل في قلوب النساء الميل إلى الرجال، وجعل هذا أسباب الزواج والتوالد وانتشار الأمة. والرجل إن لم يحصن بالإيمان والتقوى لله والبعد عن أسباب الفتنة، والمرأة كذلك إن لم تحصن بالإيمان والتقوى لله والبعد عن أسباب الفتنة، فإن الشيطان يغلب عليهما ويسوقهما إلى أسباب الهلاك. ولهذا وجب أن يعتنى بإبعاد هذا عن هذا ووصل هذا عن هذا حتى لا تقع الكارثة والفتنة. وسمعت في الندوة من الفوائد والتوجيهات ما أرجو أن ينفع الله به الجميع، وينفع الله به من بلغه ذلك أيضا بواسطة النقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سائل. يعني من الفوائد التي تحصل في الحلقات العلمية والندوات العلمية والمجالس العلمية أن المؤمن ينقل ما يسمع من الفائدة، ينقل إلى أهله وإلى جيرانه وإلى جلسائه، ينقل الفوائد التي حفظها حتى ينتشر العلم. وهذا واجب، يجب على المؤمنين أن ينقلوا العلم، لكن بشرط أن يحفظ وأن لا ينقل إلا على بصيرة، حتى لا يكذب على الناس وحتى لا يقول على أحد ما لم يقل. فالمؤمن وطالب العلم يتثبت فينقل ما علم وما حفظ من العلم، فيقول: سمعت الندوة الفلانية كذا، مشايخ فلان وفلان كذا في الحلقة الفلانية، فينقل من العلوم التي تنبع الناس في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في موضوع المرأة، في موضوع الخلوة، في موضوع النكاح، في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في موضوع الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من المواضيع التي تهم الناس. كثير من الناس لا يرفع رأسا بالعلم لا في نفسه ولا في حق من وراءه، وكأنه ما حضر علما ولا استفاد علما، فلا يعمل ولا يتحدث ولا يتأثر بما يسمع، وهذه مصيبة من المصائب العظيمة. يوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة يوم عرفة بعدما زالت الشمس، يوم عرفة في حدث الوداع في اليوم التاسع من الحجة، ركب الراحلة على بعيد عليه الصلاة والسلام ووقف في وادي عرنة بعدما زالت الشمس وهو الناقة، وجعل يخطب الناس ويذكرهم ويحذرهم من الربا ومن أعمال الجاهلية ومن سفك الدماء بغير حق، ويحذرهم يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، ويوصيهم بالقرآن العظيم والتمسك بالقرآن والسنة والعمل بهما، ويوصيهم بالنساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا، ويقول لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول انكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فيوصيهم بالنساء خيرا ويعلمهم بعض مناسكهم، ثم يقول بعد ذلك بعد الوصايا وبعد ما اوصاهم بالقران والسنه وحتى ما تمسك بهما، وقال انكم لن تضلوا اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان احصنتم بكتاب الله وفي اخذ وسنتي. هذا يبين لنا ان الناس لن يضلوا اذا اعتصموا بكتاب الله القران وبالسنه المطهره، وانما ياتي الضلال عند الاعراض عن كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعند عدم التمسك بهما والعمل بهما، فيضل الناس حينئذ. اما اذا اعتصم الناس بالقران وحكموه وعملوا به وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكموها وعملوا بها فانهم يوفقون ويهتدون. بعدما اوصاهم بهذه الوصايا قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او عام سامع، اوصاهم بان يبلغوا ما سمعوا. ثم قال وانتم تسالون عني فما انتم قائلون، وانتم تسالون عني يوم القيامه فما انتم قائلون يوم القيامه اذا سالكم الرب عز وجل؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. سال المجمع العظيم في عرفه، نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكتها الى الناس ويقول اللهم اشهد هكذا، يقول هكذا وهكذا، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد على هؤلاء ان بلغتهم واعترفوا. عليهم اذا سمعوا ان يبلغوا حتى تنتشر الفائده وحتى يعم العلم. وسمعتم هنا في هذه الندوه فوائد كثيره، سمعتم خطر النساء وانهن كن في الجاهليه من سقط المتاع محتقرات مظلومات، بعضهن يؤد ويقتل حيا وبعضهن يقتل خشيه الفقر، وربما قتل الاولاد ايضا خشيه الفقر، فنهاهم الله عنه وقال لا تقتلوا اولادكم من املاق، وتورث كما يورث المتاع ويتصرف بها اولاد الميت، وتحرم الميراث، الى غير هذا مما كانت الجاهليه عليه، حتى اكرم الله النساء بالشريعه المحمديه ورفع قدرهن وجعلهن شركاء الرجال في كل شيء الا اشياء قليله جعل لهن احكاما اخرى، والا فغالب الامور هم شركاء الرجال، سوى ما احكام معدوده ككونها في الديه لها نصف الديه وكون شهاده نصف شهاده الرجل واشياء اخرى معدوده لها اوجهها ولها احكامها ولها حكمتها. فالمقصود ان الله جل وعلا اكرم النساء ورفع قدرهن في الشريعة المحمدية وجعلهن حقوقا عظيمة، وأمر النساء الرجال يستوصوا بالنساء خيرا وأن يؤدوا حقوقهن، وقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالزوجات لهن حقوق والأمهات لهن حقوق والبنات لهن إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمنين أن يؤدوا الحقوق التي عليه النساء وأن لا يظلمهن في كل شيء. وسمعتم ما في مقدمة هذه الندوة من الأمور التي ذكرها الدكتور محمد بن صالح من جهة النساء ومن جهة التقاليد، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يسموا الأشياء بأسمائها، فالأحكام الشرعية والأعمال الشرعية يجب أن تسمى بأسمائها، وأنها أمور شرعية وأنها أحكام شرعية ليست عادات، فالأحكام شرعية. وهكذا يجب على المرأة وعلى الرجل أن يلتزم بحكم الله إنما كان، فلا يكون في بلده ملتزما وإذا خرج إلى بلاد الكفرة لم يلتزم، ضيع الصلوات وشرب الخمور وضيع دينه، هذا ليس إسلاما، هذا خروج على أحكام الإسلام، وهذا عصيان لمولى عز وجل وتعرض لخطر عظيم، وهو جد على الإسلام نعوذ بالله، تعرض وخطر. هكذا المرأة إذا خرجت إلى بلاد أخرى تترك أحكام دينها وأحكام شريعتها بالبروز إلى الرجال وإظهار محاسنها للرجال من إظهار وجهها وشعرها وغير ذلك مما قد يقع لكثير منهن عند مفارقة البلاد وحتى في الطائرة نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على النساء وعلى الرجال الالتزام بأحكام الله أينما كان الجميع، على الرجل يلتزم بحكم الله في بيته في المسجد في الطريق في الطائرة في البلد الإسلامية وبغيرها، وعلى المرأة كذلك. وسمعتم مجالات العمل التي ينبغي أن تكون للنساء، وأنه يجب على الدولة وعلى المسلمين أن يعلوا بهذا الأمر، وأن لا تكون نساؤهم حرة للفتنة والفساد، بل يجب أن تصان المرأة عن أسباب الفساد والشر في كل الأعمال في كل الميادين. قال الله جل وعلا: وقارنا في بيوتكن وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فعليهن أن يلزمن البيوت إلا للحاجة خروج المصون السليم، ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو التكسر ويظهر المحاسن والمفاتن للرجال. وعليهن كما قال الله: وإذا سألتم المتاع فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهن مأمورات والرجال مأمورون بأن يكون الحجاب بينهم، فإذا خاطبوا المرأة واتصلوا المرأة يكون من وراء الحجاب متحجبة من وراء الباب من وراء الجدار من وراء الخمار، فسترت نفسها بالخمار بالجلباب لأنها عرضة للفتنة، والوجه والرأس من المحاسن العظيمة والزينة العظيمة. والله يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن الآية. ويقول سبحانه: وإذا سألتم فاسألوهن من وراء الحجاب. ثم بين العلة والحكمة فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة واضحة والحكمة واضحة، ولا يخص هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غيرهن محتاج إلى ذلك. إذا كن مع تقواهن لله يؤمر بهذا ويقال فيه أنها أطهر لقلوب الجميع، فغيرهن من باب أولى يحتجن إلى هذا الشيء. ومن قال إن هذا خاص بنساء النبي فقد غلط، بل هذا حكم عام لجميع المؤمنات وجميع المسلمات أن يتحجبن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن الحجابهن والسترهن أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء، وأبعد عن الخبث أبعد عن الفاحشة والفساد وأسباب الفساد. أما ما ذكره الدكتور محمد بن أحمد الصالح من جهة الاحتجاب عن الأعمال فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وجاء في حديث الذي ذكره الشيخ وقول لصالح لأم سلمة وأنيتها احتجبا أو عميان أنتما تجب عنه أسماء وصفاته، ولكن هذا الحديث عند أهل العلم محل نظر، وإن صححه بعض أهل كالترمذي، لكن الصواب أنه شاذ وأنه ضعيف وغير صحيح، وأن الحجاب على المرأة عن الرجل المبصر، وأما على الرجل الأعمى فلا يجب الحجاب، وإنما يجب الحجاب على البصير، لأن الحجاب من أجل النظر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يستأذن على النساء إذا كان مبصرا، وأما إذا كان غير مبصر فليس يجب الاستئذان لأنه لا يراهن. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تحتد عند ابن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فلا يراك. فالحجاب من أجل النظر، أما من ليس ينظر ومن ليس يقطع النظر كالأعماء فلا يجب عنه حجاب من جهة النساء. وحديث أو عميان أنتما قد عرفتم حاله أنه كاذب ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواة النبهان أنه من سلمة مولاها، وهو ليس من يعرف بالرواية والعدالة، وإن قال فيه بعضهم مقبول لكنه ليس من أهل الرواية والعدالة المعروفين، وحديثه هذا ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم عام لنساء النبي وغيره، وقال بعضهم هذا خاص بنساء النبي أنهن يحتجبن حتى عن الأعماء، ولكنه قول ضعيف مرجوع. والحكم عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ولغيرهن، يحتجبن عن المبصر ولا يجب الحجاب عن العمى على جميع. هذا هو قول المختار صحيح عند أهل العلم. وعرفتم أيضا شدة الحاجة إلى عمل النساء، وذكر شيخ عبد الله بن صلي أربع مجالات لعمل النساء، وهناك مجالات غير ما ذكره، فمجالات النساء بحمد الله ميسرة، لسنا في حاجة إلى أن يعملن مع الرجال، فعملهن في البيت في بيوتهن هن في بيوت أشد الحاجة إلى عمل النساء وتربية أولادهن والعناية ببيوتهن، هذا أمر عظيم، وخروجهن فيه خطر على الأولاد، تربيهن مربيات جاهلات أو كافرات أو فاسقات، هذا خطره عظيم، أو جعلن ودائع عند الجيران وعند في دور الحضانة أو غير ذلك، وهذا خطره عظيم. وكذلك النوع الثاني من عملهن في ما يتعلق بالخياطة وأشباهها للنساء، وهكذا عملهن طبيبات، وهكذا عملهن داعيات، هذه أربعة جوانب لعملهن. هناك أعمال أخرى كعملهن مدرسات أيضا للنساء، لأنه عمل عظيم والناس بحاجة إلى أن يكون مدرسات، وهذا عمل خامس. وهكذا عملهن عمل سادس ممرضات للنساء، وفي أعمال النساء التي تحتاجها إدارة أعمال النساء ومدارس أعمال النساء ومعاهد أعمال النساء وكليات أعمال النساء، فهن في حاجة، المسلمون في حاجة إلى عمل النساء في مجالات للنساء كثيرة، والرجال لهم أعمالهم ولهم مجالاتهم، فلا يجوز خلط هؤلاء بهؤلاء، فاتخاذ النساء سكرتيرات للرجال أو مديرات مكاتب الرجال أو مرضات للرجال أو كاتبات عند الرجال، هذا خطره عظيم وبلاؤه كثير وفساده عظيم لا يجوز أبدا فعل. وقد أصدر ولي الأمر هنا تعميما عاما بمنع استعمال المرأة في ميدان الرجال، وجزاه الله خيرا ووفقه للمزيد من كل خير. فهذا لا شك أنه تعميم عظيم وجدير بالعناية من المسؤولين، لأنه موافق للشرع ولما فيه من الحماية لنساء المسلمين من الشر والفساد. أما ما يروى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج معه النساء في بعض المغازي لتمريض الرجال ولعلاج الرجال، هذا وقع في مغازي عدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له شأنه لأمور كثيرة، منها حاجة المجاهدين، لأن المجاهدين قليلون والعدو كثير، فخرج بعض النساء المعروضات للتقوى والإيمان والتجارب لسقي الجرحى وعلاج المرضى مع الحشمة ومع الحجاب ومع تقوى الله عز وجل، هذا له شأن عند الحاجة إليه، مع الحشمة والحجاب وقوة الإيمان والبعد عن أسباب الفتنة. بخلاف حال اليوم، فإن نساء اليوم لهن حال غير حال ذاك العصر، وللرجال وقت غير هذا الوقت. فالآن النساء يغلب عليهن التكشف والتعري وتزين للرجال وإبداء المحاسن والفوطة الضارة وخلوة الضارة، وليس الحال كالحال. فلا ينبغي لعاقل يتعلق بهذا الشيء الذي قد عرفت أسبابه مع تقوى الله من الرجال والنساء ومع الحجاب العظيم ومع شدة الحاجة إلى أولئك الطاهرات المؤمنات في وقت المغارب. فلا يقاس حال مستشفيات اليوم والمستشفيات اليوم على ما وقع في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم لحادث بعض النساء الكبيرات السن المعروفات المجربات في سقي الجرحاء وفي علاج المرضى وفي أشياء يحتاجها المعسكر الإسلامي في للضرورة عند اشتغال الرجال بالجهاد وقراء الأعداء. والمقصود من هذا والخلاصة أن الواجب على المسلمين أينما كانوا أن يعتنوا بنسائهم وأن يحذروا أسباب الفتنة والشر، وأن يكونوا عونا للدولة وعونا للمسؤولين على حماية النساء من أسباب الفتنة وعلى حماية الرجال من أسباب الفتنة، وأن يكون مجال عمل النساء في ما يخصهن ومجال عمل الرجال فيما يخصهم، وأن لا يفرط هؤلاء بهؤلاء لا في المكاتب ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا في أي مكان. فالأعمال الرجال للرجال كتابة سكرتارية وإدارة وغير ذلك، ولا يجب للرجل أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بأن تكون سكرتيرة أو كاتبة عند فلان أو فلان أو فلان، لأن هذا تعلم لها الفساد وخطر والفواحش والانزلاق في الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر وأن تحقق هذا التعميم وأن تراقب وأن تلاحظ حتى تستمر الأمور على الوجه الشرعي وعلى الطريقة المحمدية، فعمل النساء للنساء وعمل الرجال للرجال، وهذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. فالطبيبة للنساء وممرضة للنساء للنساء، والطبيب الرجل للرجال، والمرض الرجل للرجال، وهكذا كتاب الرجال للرجال وكتاب النساء كاتبات النساء للنساء. فكل مجال له ما يليقه وما يناسبه. الضرورات الأخرى لها أحكام وأحكامها، إذا اضطرت المرأة للتطبع عند الطبيب عند فقد الطبيبة هذه حالة أخرى لها ظرفها ولها تقديرها. ولهذا راعى الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر النساء حقوقا كثيرة وأمالا كثيرة فيها الصلاح للجميع. فعلى المؤمن أن يتقيد بشرع الله ويعظم أمر الله ونهيه وأن يسير على الطريقة التي رسمها الله ورسوله لعباده، هذا هو الواجب على الجميع. ومن عظم الأمر في هذا كما سمعتم الندوة أن الله جل وعلا حرم علينا من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بالمرأة، وأخبر النبي أن ثالثا هو الشيطان، وحرم على المرأة تسافر بدون محرم حتى ولو لحد. كل ذلك حمايتها وصيانتها وحفظ عرضها وعرض أسرتها حتى لا تقع في تلك الشرور. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وحفظنا جميعا من كل ما يضرنا، وجزى أعضاء الندوة خيرا وبارك فيهم وزادنا وإياهم من كل خير، ووفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيدهم من شرارهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتمسك بها وترك ما خالفها، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.